فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم أهل الذكر نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في الوقت وأن يعيننا وإياكم على أن يخرج منا سبحانه وتعالى ما يرضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه نبدأ إن شاء الله بالسؤال الأول يقول السائل تزوج علي من زينب وأنجب منها بنين وبنات ثم ماتت فتزوج من أسماء ولها إخوة بنات يزرنها في بيت زوجها هل يجوز لإخوة أسماء إذا زرنها أن يخلعن الحجاب في وجود أبناء زوجها ومنهم ذكور بالغون هو يقول تزوج علي كرمز يعني من زينب من كرمز أيضا يعني امرأة أنجب منها بنين وبنات هذه الأولى ثم ماتت زينب وتزوج من أسماء امرأة أخرى وأسماء هذه لها إخوة بنات هل يجوز لإخوة أسماء إذا زرناها أن يخلعن الحجاب في وجود أبناء زوجها اللي هو من زينب أولاد زينب الذكور إن إخوات أسماء البنات يخلعن الحجاب أمامهم هذا لا يجوز لأن ليس هناك محرمية بين أولاد علي من زينب وبين إخوة أسماء ليس هناك يعني شيء من المحرمية بينهم إنما هم أجانب هؤلاء أجانب عن هؤلاء وحتى لا يجوز أن يخلعن الحجاب أمام علي نفسه اللي هو زوج أسماء وزوج زينب يعني إخوات الزوجة عموما بقى بعيدا عن زينب وأسماء وعلي والجماعة دول أخوات الزوجة هم أجانب عن الزوج أخوات الزوجة هن أجانب أو أجنبيات على الزوج يعني واحد متزوج وزوجته لها أخوات بالنسبة لهذا الزوج هن أجنبيات فلا يجوز يعني هي كأي امرأة أجنبية ليست محرما له وليس محرما لها هي لا أم ولا أخت ولا بنت ولا هو خالها ولا هو عمها ولا كذا ولا كذا اللي هم الأصناف الموجودين في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم إلى آخر الآية الكريمة المعروفة فأخوات الزوجة بالنسبة للزوج على المحرمية يعني حرام أقصد هو ليس محرما لهن بعض الناس بيشتبه عليهم موضوع إن لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها يبقى كده هو محرم لها لا هو ليس محرما لها هو محرم عليها ويزداد الأمر أنه لا يجوز أن يتزوجها مع وجود أختها في عصمته لكن بالنسبة لأخت الزوجة لا يجوز أن يخلو بها ولا أن يسافر معها ولا أن يصافحها ولا أن يعني كل هذه الأمور هي أجنبية تماما بتمام ويضاف إلى ذلك أنه لا يجوز أن يتزوجها لوجود أختها وبهذا يعني تم الجواب على هذا السؤال وأسأل الله عز وجل أن يعني يبارك في الأخوات وفي الذين يسألون عن حدود دينهم في هذا الزمان الذي قل فيه من يسأل عن مثل هذه الأمور. السؤال الثاني يقول: كنا في حلقة القرآن فأتينا على آية فيها سجدة فسجدنا ونحن جلوس، وقام رجل منا فسجد من قيام وقال هذه هي السنة في السجود أن يكون من قيام، فهل كلامه هذا صواب؟ لا، كلامه ليس صوابا. بالنسبة لسجود التلاوة لا يشترط، إذا كنت جالسا لا يشترط أن تقوم وتجلس وتسجد، لا يشترط. فإذا كنت قائما أصلا فكبر واسجد، وإذا كنت جالسا فلا تقم، كبر واسجد ثم قل في سجود التلاوة الدعاء المعروف: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع بها عني وزرا، أو في رواية: واحطط بها عني وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. ثم كبر وبهذا يكون الأمر انتهى، ليس هناك سلام. يعني أنا الآن قرأت مثلا: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، إلى يعني أي آية فيها سجود، فأقول الله أكبر وأذكر الأذكار التي هذا الدعاء الذي قلته الآن، ثم أرفع وأقول الله أكبر، ولا أسلم لا يمينا ولا شمالا، ولا يشترط كما قلت أن أقوم. حتى بعض أهل العلم قالوا لا يشترط لها الوضوء، وقالوا لا يشترط لها يعني أن يكون للقبلة، يعني الأمر فيها سهل جدا. فإذا مررت حتى هي نفسها آية السجود أو السجود إذا تليت الآية أو إذا تليت الآية إذا تلوت الآية هي من السنن أصلا، يعني حتى لو لم تسجد فلا إثم عليك، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، والحديث في البخاري، معنى الرواية أنه قال: نحن إذا مررنا بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد أو ومن ترك فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. وكان عبد الله بن عمر كما في الصحيح أيضا يسجد للتلاوة حتى ولو كان على غير وضوء. فكده يا جماعة خلاصة الموضوع: إذا مررت بآية فيها سجدة سواء أنت الذي تقرأ أو يقرأ وأنت تسمع، لك أن تسجد أو لا تسجد. فإن سجدت فلا يشترط أن تقوم، ولا يشترط أن تكون متوضئا، حتى لو لم تكن متوضئا أسجد أيضا، وتكبر أولا وتكبر في الرفع وهكذا كما قلت. وعلى من يتكلم في الدين يعني أن يكون له بينة، أن يكون له دليل، أن يكون له دليل من الأدلة الشرعية المعروفة، ولا يتكلم أن أحد في الدين بدون دليل. يعني هذا هو الصواب. لكن هو أن أنت تنكر على الذي يسجد بدون أن يقف وتقول له لا لابد أن تقف وهذه هي السنة، من أين أتيت بهذه السنة؟ أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم للصواب والسداد. السؤال الثالث يقول: تعود أن يخرج زكاة الفطر عن أبويه في حياتهما بإذنهما وقد مات هذا العام، ويريد أن يخرجها عنهما على ما تعوده، هل يجوز هذا وهل يصلهما الثواب؟ خلاص هو مات، يعني أولا هو يعني جزاه الله خيرا كان يخرج عنهما في حياتهما، فهذه يعني هذه تحمد له وتشكر له وجزاه الله خيرا. لكن هما قد مات فسقطت الزكاة، لا زكاة عليهم، إنما الزكاة على الحي، زكاة الفطر على الحي، أما من مات فلا زكاة عليه. لكن يعني يخرج من باب الصدقات المعروفة التطوعية فيشكر أيضا على هذا. أما لا يطالب بزكاة الفطر على من مات. وبالله التوفيق. السؤال الرابع: توفيت أمها وتتألم كثيرا لفراقها، فقد كانت رفيقتها في الحياة، هل هذا من عدم الرضا بقضاء الله تعالى والسخط على قدره سبحانه؟ لا علاقة له بهذا. التألم للفراق هذا شيء جبلي، يعني شيء في فطرة الإنسان، ومن لم يتألم للفراق ففي فطرته خلل، يعني في شخصيته خلل. ماتت الأم ولا يتألم، مات الأب ولا يتألم، مات الولد لا يتألم، يعني هذا شيء يعني جبلي موجود في فطرة الإنسان موجود. والله عز وجل لا يحاسب عباده على الأمور المتعلقة بالفطرة، يعني الحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم، يعني باللسان، من يتكلم اللي هو الكلام الذي فيه سخط على قدر الله عز وجل، الذي فيه عدم رضا بما قدر الله عز وجل، كما يتكلم بعض النسوة أو بعض الناس وكلامه فيه سخط على قدر الله عز وجل، فهذا هو الذي يحاسب عليه الإنسان، هذا الذي يحاسب عليه الإنسان. أما مجرد الحزن على الفراق، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فراق الأحبة، ومما هو معروف في الصحيح ومشهور جدا عند العامة والخاصة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. يعني واضح جدا، يعني لا شيء في الحزن أبدا، إنما هو يعني علامة على صحة القلب، على صحة القلب والبكاء، حتى لو استمر البكاء بدون تسخط وبدون يعني أي اعتراض على قدر الله عز وجل لا بأس. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله وإنك لتبكي، قال: هذه رحمة، البكاء رحمة، علامة على أن هذا الإنسان رقيق القلب رحيم. فلا شيء، يعني لا شيء أبدا على التألم للفراق وهذه الأمور. لكن على العبد وعلى المرأة المسلمة أن يعني أن تخفف من هذا، يعني وأن تتذكر دائما الأجر عند الله عز وجل وأجر الصبر، وألا تبالغ في هذا أقصد، لأن المبالغة في الحزن يحزن دائما، والمبالغة في الألم يؤلم دائما. خلاص، يعني الإنسان هذه أشياء يعني موجودة في القلب، لكن الإنسان يعني يمارس حياته بشكل يعني معتاد، ودائما يعني يأمل في الله عز وجل خيرا، ويحسن الظن في الله أن الله عز وجل غفر لأمه أو غفر لأبيه أو لحبيبه هذا وعزيزه، وأن الله أكرمه، وأن الآخرة خير له من الدنيا، وأن ما فيه إن شاء الله تعالى هو أفضل. فهذا يعني يفرح القلب، وهذا أفضل بكثير من أن يجعل الإنسان قلبه دائما في ألم شديد وفي حزن شديد. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا، وأن يجزيهم خيرا، وأن يجازيهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الخامس يقول: إذا سألني أحدهم في الطريق وأنا في العادة لا أعطي صدقتي إلا لمن أعرفه، هل يمكنني تجاهله أم أن هذا من سوء الأدب مع السائل؟ أولا، كون الإنسان هو لا يعطي إلا لمن يعرف، فهذا يعني لا ينبغي، هذا لا ينبغي. ممكن إنسان وصل به الحال إلى هذا الأمر لما يرى من النصابين والمحتالين والمحترفين لأكل أموال الناس بالباطل، يقول لك أنا يا فلان أنا أمي في المستشفى، وأنا بنتي في المستشفى، وأنا زوجتي في المستشفى، وأنا زوجي في المستشفى، وأنا كذا، ومحتاج يعني يدوب هيعملوا عملية ونقص على 1000 جنيه وعلى الكلام ده كله يعني. ويجد في النهاية لما يعني يكشف عن الأمر يجد أن هذا كله كان كذبا، فممكن ياخد قرار يقول أنا مش هدي لأي حد إلا لمن أعرفه. ويعني طبعا كونه هيدي اللي يعرفه ده برضه كويس جدا، لكن لا شك أن الاحتياط في إعطاء المال للناس أفضل أفضل. لكن إذا جاءك أحد بسؤاله وهيئته التي فيها هذا يعني هذا الانكسار وهذا الشيء، وأحسست فيه بعض الصدق، فأعطيه حتى ولو قليل، ولو تعطيه القليل، وإن كان عندك ريبة ولا شيء ولم تعطيه فلا إثم عليك. يعني أنا لا أقول أنه يجب عليك أن تعطيه، ولكن لا لا يعني لا يجب عليك بداية حتى لو كان محتاجا في الأصل، لأن هذه صدقة نافلة، ولكن شريطة ألا تنهره وألا تزجره وألا تؤنبه، خصوصا إذا كان في حالة لا تستحق هذا، لأنك فعلا لا تدري هل هو فعلا يحتاج أو لا يحتاج. فلو أنت لا تريد أن تعطيه فبالحسنى أدعو الله عز وجل له أن يكرمه، أن يجعله عفيفا، دعوتين كده كويسين وخلاص، لا تعطيه لا بأس. وإن أعطيته حتى وظهر أنه فيما بعد لا يستحق ما كان يستحق فأنت أيضا مأجور مأجور، حتى ولو لم يعني ظهر لك. يعني أولا إن تأكدت أنه لا يستحق لا تعطيه طبعا، لا تعطيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. لو أنت متأكد أن هذا الإنسان يعني ليس صادقا، قيل لك فلان كذا أو كذا وكذا وتأكدت من هذا وجاءك فلا تعطيه. يعني بعضهم يستمرئ هذا ولا يشتغل، ويجي لك يعني يأخذ من هذا 5 جنيه ومن هذا 10 جنيه ومن هذا 20 وهذا 50، فيحصل في نهاية اليوم مئات الجنيهات ويكون عنده مبالغ كثيرة بسبب هذه الشحاذة اللي بنسميها الشحاتة. فهذا لا ينبغي أبدا أن يعني أن تعطيهم، بل لا نبالي إذا كنا يحرم أن تعطيه مالك لأنك مستأمن على هذا المال وتعلم أنه لا يستحق، وأنه يستعين بهذا المال ربما يستعين به على معصية الله عز وجل، وهذا يحدث للأسف كثيرا، يأخذ مالك ويشرب به المخدرات ويشرب به المسكرات ويذهب إلى الطريق الغير المستقيم، ويبقى أنت الذي ساعدته على هذا. فيا ليتك وقد علمت أنه لا يستحق، بل تأكدت أنه فعلا لا يستحق، وأنه يشرب بهذا المال ما حرم الله عز وجل، ويأكل به ما حرم الله، ويمشي فيما حرم الله، فلا يجوز لك أصلا أن تعطيه هذا. وإن تشككت في هذا فلا بأس إن لم تعطيه. وإن كان عندك يعني عدم ترجيح وأعطيته القليل فلا بأس بهذا. ويستحب على قدر ما تستطيع أن تسأل، خصوصا لو كان يعني الأمر متاح، أن تسأل يعني تسأل عنه هل هذا يستحق أو لا يستحق، فإن ظهر لك أنه يستحق فتولى أمره بعون الله عز وجل، وإن ظهر أنه يستحق فتولى أمره وأعطه، وإن ظهر أنه لا يستحق فكما قلت لك لا تعطيه. وهذا ليس من سوء الأدب، وإنما هذا هو الأدب، لكن بشرط أن لا تنهره، إلا إذا رأيت أنه يستحق أنه هو يأخذ كلمتين كده بحيث أنه هو يحس شوية، يأخذ أموال الناس بالباطل ويضحك عليك ويضحك على الناس، وبعدين أموالك تذهب إلى غير مستحقيها، فلا بأس أن أنت تعطيه كده كلمتين بأدب واحترام، بحس أنه هو يحس أنه هو إنسان يمشي في طريق ليس بصواب. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكرمنا وإياكم بحسن العمل والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع فاصل قصير ثم نواصل، فكونوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومع هذا السؤال. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي هموم كبيرة ثقيلة على قلبي تعذبني كل يوم، لا تجف دموعي ولا قلبي يقسو ولا العذاب يفارقه. مصائب كثيرة منذ أكثر من سنة، وأنا أدعو الله وأستغفر وأحوقل وأصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأتصدق بجزء كبير من راتبي ومدخراتي، وشاركت بحفر آبار للمسلمين، وكفلت أيتاما، وهذا كله بفضله جل وعلا وليس مني، وكل ذلك فعلته لأجل مرضاته كي يصرف عني المصائب، ولكن المصائب تزداد ومن فرجت كروبي. لم يعد عندي أي قدرة، استعملت كل ما لدي لتفريج همومي وما حصل بعد. أرجو أن تفيدوني، ماذا أفعل؟ أنا أتعذب وأخشى أن يصيبني مرض أو جلطة قلبية، أرجو تدعو لي وتعطوني حلا وجزاكم الله عني خيرا. أسأل الله عز وجل أن يفرج همومك، وأن يكشف غمومك، وأن ينفس كروبك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يكرمك برحمته سبحانه وتعالى. وأسأل عز وجل أن يسعدك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الشكوى يشكو منها، يعني لست أنت وحدك أو لست أنت وحدك الذي يشكو من هذا. والمشكلة ليست في هذا، المشكلة أن يأتي الشيطان إلى العبد ويقول له: ماذا فعلت؟ أنت تصدقت وحفرت أبارا للمحتاجين، وصليت واستغفرت وحوقلت، حوقلت يعني قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، وتسبح مئات بل آلاف المرات، وتستغفر مئات بل آلاف المرات، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفعل وتفعل وتصل الرحم، ومع ذلك أنت كما أنت، بل مصائبك تزداد وهمومك تزداد وديونك تزداد. فيأتي الشيطان ويقول: الله عز وجل لم يقبلك، لم يقبلك، الله عز وجل لم يرحمك، الله عز وجل لا يحبك، الله عز وجل طردك من رحمته، الله، وهكذا. فيأتي الشيطان ينتهز هذه الفرصة ويقول: بدليل ان انت مصائبك كما هي بل تزداد، فربنا لم يقبلك، لا يحبك. ويمكن أن يصل الشيطان بهذه الوسوسة أو بهذا الفكر معك إلى أن تترك هذه الصلوات وتترك القيام الليل والصيام والصدقات وصلة الرحم، وتقول خلاص يعني أنا كده خلاص ربنا لم يغفر لي وكده ربنا غضبان علي خلاص. يبقى هذا هو الذي يريده الشيطان منك، هذا هو الذي يريده الشيطان منك. إنما أنت دعوت الله عز وجل وفعلت وفعلت وفعلت، أنت قلت لمرضات الله عز وجل، طيب ربنا سبحانه وتعالى لم يخلصك من هذه المصائب التي أنت فيها لحكمة يعلمها الله عز وجل. أولا ثق في حكمة الله عز وجل، ثق في حكمة الله ودعك من وساوس الشيطان. الله عز وجل له حكمة، يمكن يريد سبحانه وتعالى منك أن تقبل أكثر وأكثر عليه عز وجل. الله عز وجل يحب أن يسمع صوتك في مناجاته، يحب أن يرى تذللك بين يديه، يحب أن يرى صلاتك بالليل، يحب أن يرى بكاءك، يحب أن يرى دموعك. طيب لحد إمتى؟ إلى أن يشاء الله عز وجل. أنت الذي لست أنت الذي تقرر هذا، لست أنت الذي تقرر، الأمر ليس بيدك، إنما الأمر بيد الله عز وجل. فداوم على هذا. سيدنا أيوب عليه السلام استمر به المرض سنوات وسنوات وسنوات، ليس كريما على الله عز وجل؟ بلى، هو كريم على الله عز وجل، نبي كريم من أنبيائه، ومع ذلك استمر المرض سنوات وسنوات وسنوات. فليس معنى استمرار المصائب أن الله عز وجل كرهك وقلاك وودعك، لا، ليس هذا معنى، ولكن الشيطان يريد أن يأتي لك بهذا المعنى في قلبك. وأنا أريدك أن تقرأ سورة الضحى وتسقط المعاني والألفاظ على قلبك أنت. والضحى والليل إذا سجى، صحيح أن هي خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا بأس أن تسقطها عليك أنت وعليك أنت. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. سيأتي يوم من الأيام إن شاء الله عز وجل كرمك ويعطيك، وستحمد صبرك الذي صبرت ورضاك الذي رضيت به عن الله عز وجل، وأنك ثبت. وسل الله عز وجل دائما أن يثبتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وقل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. من اللي كان بيقول كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. طب ربنا غضبان عليه، من أدرك أن الله عز وجل غاضب عليك؟ ومع ذلك استعذ بالله من غضبه. قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وخذ بالأسباب، زي ما انت خدت بالأسباب كده كويس، استمر واستمر واستمر عليها. واتهم نفسك، ممكن يكون عندك خلل، يكون عندك خلل، ممكن يكون في شيء من عبادتك مثلا تسميع أو شهرة أو كذا أو كذا، هتقول لي لا ما فيش والله أنا صادق، خلاص أثبت على هذا وزيد من أعمال الطاعات وزيد من الدعوات. والدعاء كنز، كنز من كنوز. وألح على الله عز وجل أن يوفقك وأن يكرمك وأن يقضي عنك وأن ينجيك مما أنت فيه، ألح. الله عز وجل يحب هذا، إن الله يحب الملحين في الدعاء. وأكثر من الصدقات وهذه الأمور، وأكثر من الدعاء في جوف الليل وقبل صلاة الفجر وفي السجود وبين الإقامة والأذان، بين الأذان والإقامة دايما في هذه الأوقات، يعني الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وهكذا يعني تراعي الأوقات الفاضلة التي فيها جبد، يوم الجمعة وبعد العصر يوم الجمعة إلى المغرب، استمر على هذا. فإياك أنت بعد سؤال طويل وحاسس بهمومك، ولكن أنا أحذرك من أن يقذف الشيطان في قلبك أن ربنا ليس راضيا عنك وأن كرهك وأن هو يعذبك وأن كذا، لا لا دعك من هذا. طب أنا بقول لي كده لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحسن الظن في الله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن في الله. أحسن الظن أنه أكرمك وأنه غفر لك وأنه وأنه وأنه، ومش لازم الدعاء اللي أنت دعيته ده الذي دعوت الله عز وجل به أن ربنا يرفع عنك كذا وكذا وكذا، مش لازم أنه يتحقق بما دعوت الله عز وجل به، لأنه في الحديث أن العبد إذا دعا الله عز وجل في غير يعني قطيعة رحم ولا سوء، أن الله عز وجل إما أن يستجيب له يعجل له بما دعا، طيب لم يعجل له طيب يعطيه يصرف عنه من السوء على قدر ما دعا، يصرف عنه من السوء. ممكن صرف الله عز وجل عنك من السوء، كان جاي لك مصايب أكثر وأكثر وأكثر، صرفها الله عز وجل عنك، أو أن يدخرها الله عز وجل لك يوم القيامة، حاجة من الثلاثة دول. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد بسند حسن. فبعض الناس يقول لك أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى ما بيستجبش لي. من أدراك أن الله لم يستجب لك؟ إن لم يعطك كما قلت في هذا الحديث ربنا يصرف عنك من السوء أو يدخر لك يوم القيامة. وخذ أيضا بأسباب إجابة الدعاء، يعني أن تأكل حلالا وأن تشرب حلالا وأن تلبس حلالا وأن تتغذى بالحلال وأن تمشي في الحلال وأن تكون حياتك حلالا، أن تبتعد عن طريق الحرام وما فيه شبهات. والحديث معروف في صحيح مسلم، حديث إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. ممكن ربنا لم يستجب لك لأنك لم تحقق هذا الشرط. طيب أكل حلال وشرب حلال ولبس حلال زي ما قلت لك، يبقى في حاجات تانية ربنا صرفها عنك أو يدخر ذلك لك يوم القيامة، والآخرة خير لك، وما عند الله عز وجل هناك يوم القيامة أنت تحتاج إلى مثقال الذرة هناك، ربنا أعلم وأحكم سبحانه وتعالى. فثق في حكمة الله، وثق في فضل الله، وثق في كرم الله، فإنه سبحانه وتعالى أرحم بك من أمك وأبيك. صلى الله تعالى أن يرضينا بقضائه وقدره، وأن يرفع عنا ما نحن فيه من هموم وغموم، وأن ينفس كروبنا، وأن يسعدنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الذي بعد ذلك، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا امرأة متزوجة أرى في أحلامي أشياء مرعبة مثل قطط سوداء وأشخاص قصير القامة، فأبدأ بقراءة آية الكرسي ولكن يكون لساني ثقيلا جدا، أكاد أقرأ أحيانا أرفع أصبعي بالسبابة وأقول بسم الله وتصرع هذه الشخصيات أمامي، وعند الاقتراب منها أشعر برعب شديد وأصحو من النوم وأنا أقرأ آية الكرسي بطلاقة، أفيدوني جزاكم الله خيرا ورحم الله والدينا ووالديكم. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يكرمك بطاعته. وجميل جدا أن يكون الإنسان حتى في نومه أن يكون متعلقا بآيات الله عز وجل، فأحمد الله عز وجل على رغم ما ترين، أحمد الله عز وجل أنك في أحلامك حتى تقرأين كتاب الله عز وجل، وداومي على ذلك واصبري، داومي على ذلك وسيرفع الله عز وجل عنك ما ترين من هذا السوء وهذا الرعب الذي ترينه في أحلامك. وأنا يعني أدلك على ما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان دائما ينام على وضوء، فلعلك لم تتوضئي قبل أو لا تتوضئين أصلا قبل النوم، توضئي قبل النوم وسبح الله 33 واحمد الله 33، كبري 33، وفي كفيك قرأي الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وانفسي تفلي 3 مرات بدون ريق، ثم امسحي على جسدك على قدر ما تستطيعين، من الأمام ومن الوراء ومن الفوق ومن تحت، كأنك تحصني نفسك عن الشياطين والجن. وإذا تقلبت في يعني استيقظت في المنام فاذكر الله عز وجل، سوف اذكر الله اسمه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا بتقول إن هو لما بصحى من النوم أقرأ آية الكرسي بطلاقة الحمد لله، ولكن زي كما قلت لك حتى تتخلصي من هذه الأشياء افعلي ما ندبتك إليه وما قلت لك، ومع الاستمرار على ذكر الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون لسانك رطبا بذكر الله عز وجل دائما، فإن شاء الله ستنتهي هذه الأحلام وهذه الكوابيس المزعجة، وسترين بفضل الله عز وجل ما تحبين من بإذن الله عز وجل من رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام والأخيار. وفقني الله وإياك لما فيه رضا، وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: إذا اضطرت المرأة للوضوء خارج منزلها هل يجوز لها أن تمسح على الحجاب دون خلعه؟ أولا هو يعني لماذا تخلع الحجاب؟ يعني هو بعض الرأس، يعني لو مسحت المطلوب منك ليس كل الرأس، يعني بالنسبة لنا نحن الرجال من السنة، وطبعا مسح الرأس واجب يعني فرض ركن من الأركان، لكن كمان المسح أن يمسح رأسه كله كما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل بيديه ويدبر، لكن هذا ليس مطلوبا بالنسبة للمرأة، يعني لو مسحت المرأة جزءا من شعرها تم الفرض لا مشكلة، ولو أدخلت أصابعك تحت الخمار بدون خلعه لكفاك، من قال لك لابد أن تخلعي الحجاب؟ لا تخلعي حجابك خارج بيتك، لا تخلعي حجابك خارج بيتك، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، ولعل هذا الحديث هو الذي جعلك تقولين هذا، لأنه نهى المرأة أن تخلع ثوبها خارج بيتها، وخصوصا يا جماعة في هذه الأيام التي قل فيها يعني قل الخلق الحسن، واستمر الناس الخروج عن الفضيلة، وتفنن الناس في أذية الناس وفي التلصص على العورات وفي الاقتحام المحارم من الكاميرات ومن التصوير ومن الجوالات، وتصوير ممكن يكون قاعد في حتى في مطعم أو قاعد في شيء ويصور، وممكن يكون في يرى النساء في فرح ومن خارج الستار أو كذا، الأمر لا يحتاج إلى ستار الآن أفراح المسلمين للأسف الشديد اختلط فيها الرجال والنساء والكبار والصغار والمتبرجات بالمحجبات بالمنتقبات والكل، يعني إلا من رحم الله عز وجل. فإذا كانت المرأة منهية أصلا عن أن تخلع ثيابها فكيف بمن تخلع ثيابها وهي خارجة أصلا من بيتها؟ يعني صلى الله تعالى أن يهديها وأن يهديهن. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. المهم هذا السؤال إن هو أنت لست في حاجة إلى أن تخلع الحجاب ولا يجوز لك أن تخلع الحجاب، ولكن امسحي بعض شعر رأسك حتى ولو أدخلت الأصابع تحت الحجاب فهذا يجزئك بإذن الله عز وجل، وبالله التوفيق. تقول: متزوجة وعندي بنت، عندما كنت حاملا بها تمنيت أن يكون بكري صبيا، ولكن الله رزقني أجمل صبية والحمد لله، وأنا حامل للمرأة الثانية، ولله الحمد، وكل ليلة أصلي قيام الليل وأتضرع لله أدعوه أن يهبني غلاما يكون سندا لأخته من شدة شغفي وحبي للصبيان، فهل علي إثم في ذلك؟ هل يعد جحودا للنعمة لأني أدعو الله أن يرزقني بصبي؟ لا، لا يعد جحودا ولا إثم عليك في هذا. إذا تمنيت أن يرزقك الله عز وجل بولد ولم يأتي الولد، فتمنيت أن يكون المولود الجديد ولدا، لا بأس، لا بأس، حتى لو جاء المولود الثاني بنتا وتمنيت أن يكون الثالث بنت، المهم إذا جاءت البنت أن ترضي بقسمة الله عز وجل، هذا هو المهم. ولا عليك أن تتمنى، إياك تتمنى أن يكون يرزقك الله عز وجل بعشرة من الأولاد الذكور. وسيدنا زكريا تمنى هذا، سيدنا زكريا تمنى هذا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني سبحانه وتعالى استجاب لزكريا وهو يدعو الله عز وجل أن يرزقه غلاما زكيا. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجاب الله عز وجل له ورزقه بيحيى. فأنت سلفك سيدنا زكريا عليه السلام وكثير من الصالحين، لكن شريطة إذا أكرمك الله عز وجل ولم يأتي الولد وأتى بالبنت فهذا لحكمة يعلمه الله عز وجل، فارضي. والحمد لله أنا من السؤال أرى أنك راضية بتقولين رزقني الله أجمل الصبي والحمد لله، فأنت حامدة لله عز وجل وراضية ويعني فرحة بأن الله عز وجل أعطاك هذه الصبية أو هذه البنت. فخلاصة الكلام ليس جحودا ولا إثما ولا ذنبا ولا معصية إذا تمنى الإنسان أو تمنت المرأة أن يرزقها الله عز وجل بغلام أو يرزق الله عز وجل بذكر، لا مشكلة. شريطة ألا تكره إذا جاءها بنت. أسأل الله عز وجل أن يكرم الجميع بما يرجو من خير وأن يرضينا بما قسم الله عز وجل لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.